بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فالله نسأل أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشرفنا الأخوان الكريمان دكتور محمد عم مقصود والشيخ نشأت أحمد. فمع أخينا الشيخ نشأت أحمد فلتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذه تذكرة لنفسي ولإخواني، فلعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، فالمرء لا يضمن أجله، وها نحن منذ لحظات كنا نسعد بلقائكم ونستعد لهذا اللقاء، وها نحن اليوم نودعكم. أقول نودعكم لنعلم أن هذه سنة الله الماضية في عباده، فكلنا لا محالة راحل كما رحلت منا هذه الأيام، فدقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فما هي إلا لحظات، والكل سيلقى ربه، ولا أملك في هذه اللحظات إلا أن أذكر نفسي وإخواني، فكما انطوت هذه الأيام ستنطوي أيام عمرنا، وليس منا بمخلد على هذه الأرض. وإن كنا جميعا رحل فللراحل زاد، ولذا يصف الله حياتنا وأيامنا بقوله إنما الحياة الدنيا متاع، والمتاع هو زاد المسافر، فالمسافر سفرا يعبر به قنطرة كم يحتاج لزاد فيها؟ يا إخواني، نحن في قنطرة الدنيا في معبر للآخرة، وزاد الدنيا مهما احتجنا منه فهو قليل، ولذا يقول تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالسعيد من أخذ من زاد الدنيا ما يبلغه النعيم، والتعيس من ضيع الدنيا وظنها الغاية وظنها النهاية، وخاصة إذا بسطت أمامه وتزينت وتجملت كما هو الحال الآن بين أظهركم. ففتن الدنيا تأخذ بلب القلب أو بلب الإنسان، تغريه وتغويه، كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما تراه هالك في لحظة، منذ يومين أو ثلاثة رأيتم كيف أن الله عز وجل في لمحة لم تكن تخطر ببال أحدنا، إذا برب العباد يسوق عاصفة لو اشتدت قليلا لنزعتنا وبيوتنا معنا. فنحن امام رب كلنا اليه راحل، وامام عمر كلنا به عابر، فيا ويلنا من ليلة صبحها يوم القيامة. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم ان جمع قريش على جبل الصفا بمكة قبل الهجرة وناداهم بطنا بطنا، قال: يا معشر قريش، لو اني اخبرتكم ان خيلا وراء هذا الوادي تريد ان تغار عليكم اكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فانا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. فلا بد ان نعلم ان حياتنا كليلة صبحها يوم القيامة. فالسعيد السعيد من لم يشغله الليل وهناء النوم فيه فيرقد الى الدنيا ويركن، وانما السعيد من قام لله في دلجته، من قام لله وان نام الناس من حوله. فهلا جعلت لنفسك زادا؟ وهلا شمرت عن ساعد الجد قبل فوات الاوان؟ هلا شمرت عن ساعد الجد طلبا لرحمة الرحمن، طلبا لعفوه، بالدعاء والاستغفار، بالالحاح عليه؟ ولعل الكثير منا قد نسي ما اقترفت يداه. كم جمعنا في حياتنا من ذنوب، ولو ان رجل منا استعرض حياته وتذكر كم يقترف من المعاصي والاثام في يومه، 100 ذنب، هل نقترف اقل منها؟ 100 مرة، 100 خطأ في لفظة، 100 زلة في فكرة؟ هب انك اخطأت في يومك 100 ذنب فقط دون بعض الايام التي قد تقترف فيها ملء وزن الجبال. انظر لحالك، 100 ذنب في العام كم؟ 36,500. في العام، في عمرك كم؟ في عمرك كم؟ اضربها في 40 أو 50 عام، ستجد نفسك على الاقل اكثر من 1,000,000 ذنب. لو اوقفت للسؤال عليها يوم القيامة فما جوابك؟ ما جوابك وما ردك عن سؤال ربك؟ عمرتك في الدنيا فجئتني بملايين الذنوب، بملء الارض خطايا، ماذا انت قائل لربك؟ في لحظات لا ينفع فيها حبيب ولا يشفع فيها قريب، قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت، ما اسلفت، كل ما فعلت ستراه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فان احصيت علينا مثاقيل الذر فبما نجيب على الرب؟ بما نجيب عن هذه المعاصي والذنوب؟ بما نجيب عما ضيعنا من حدوده؟ بالله عليكم، لو اننا الان اخذنا
وعلى الله في مثل هذه الساعة عرضنا، وعن كتابه وحده سألنا، كم آية جمعتم وكم حكما لله أقمتم وكم حدا عنده وقفتم، لما تجيب؟ لا تنتظر أخ الإسلام أن يجادل عنك غيرك. يقول تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ويقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفروض أمام عينيه، اقرأ كتابك. كيف لو أن الله عز وجل طلب منك هذا الطلب فقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا؟ بما تحكم على نفسك؟ أنك أهل لجنة ربك؟ أنك ما عصيت ربك؟ أنك أقمت حدود خالقك؟ فكيف إن سألك عن التفاصيل؟ كيف إن سألك عن كل آية في كتابك؟ كم آية أجبت فيها رسول الله؟ ألم يبلغك رسول الله الكتاب؟ سيسألنا هذا السؤال: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فماذا أنت قائل؟ جاءنا رسول؟ طيب، يأتي سؤال آخر: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ كم آية استجبت فيها لله؟ كم مرة قرأت كتاب الله؟ وكم مما قرأت تدبرت؟ وكم مما تدبرت وعيت؟ وكم مما وعيت به عملت؟ وكم مما به عملت حملت العباد عليه بدعوتهم إليه؟ هذا حق الله علينا، هذا حق كلامي علينا، أن نقرأ. فقرأوا ما تيسر من القرآن والأمر الوجوب. حق ما يقرأ أن يتدبر ليعرف ويعلم، لا لمجرد القراءة. ولذا يبين تعالى كأن التدبر إلا في النزول، فيقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته بلام التوكيد والتضعيف، وليذكر أولو الألباب. مش يدبروا بس، لها ويعوا ويعملوا. وهذا معنى التذكر، تذكر أن نعي الأمر ونعمل به. فهل تدبرنا الأمر ووعيناه وعملنا به؟ إذا ننظر لحالنا، لو سئلنا الآن عن كل آية في كتاب ربنا فبما نجيبه؟ هذا أبسط حقوق الله علينا إخواني. لا نتوقع أن الله عز وجل تجلى من علياء من فوق عرشه وسمائه واختار لنا أكمل كتبه واصطفى لنا سيد رسله لنجعل بعد ذلك كتابه للبركة في البيوت ولحماية السيارات. إنما جاهد نبيه وكسرت رباعيته وشج وجهه وأريقت دماؤه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبلغنا هذا الكتاب غضا طريا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء الناصعة الجلية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاهد هو وجاهد أصحابه، كم منهم نال الشهادة في سبيل صيانة هذا الكتاب ليبلغنا. طب تعالوا بالله عليكم، كلنا نزعم وندعي حب الله عز وجل، أليس كذلك؟ طب لو أي واحد في الجالسين أمامي زوجته في بلده التي هاجر منها منذ 10 سنين لم يراها، ما موقفه لو جاءته منها رسالة؟ ما موقفه مع رسالة؟ لو جاءته الآن ونحن جلوس في الدرس، أيبقى بين أظهرنا يسمع درسنا؟ أم ينصرف الآن مسرعا ليقرأ ما في الرسالة؟ وخاصة إذا كانت لم ترسل له رسائل من 10 سنين. كم شغفه بالرسالة؟ هل يقرأها مرة أم مرات ومرات؟ هل يكتفي بمعنى الظاهر منها أم يستنبط المعاني؟ ده لو وقعت منها نقطة حبر يعني تخطر ببال خواطر، لعل في وراء هذه النقطة إشارة على المحبة وعلى 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 من المعاني، وعلى قدر حبك لها على قدر شغفك بكتابها، أليس كذلك؟ وكلنا نزعم حب الله عز وجل، فكم شغفنا بكتابه. تخيل لما رب العباد من فوق عرشه وسمائه يتجلى من عليائه ليخاطبنا برسالة منه، فنأخذها أخذ المعرض الغافل من لا يعظمها ولا يقدسها ولا يحرص على معرفة مقاصد الله منها ومراده، لا يتدبرها، وإن تدبرها لا يعيها، وإن وعاها لا يعمل بما فيها. فأين المحبة؟ أين المحبة؟ الأمر بالادعاء إخواني أم بواقع عملي؟ الأمر ليس دعوة، وإنما الأمر يحتاج لبيان وعمل. فإن لم يكن من باب المحبة فمن باب غيره. فتعالوا ننظر، لو أي واحد في الجالسين أمام الآن جاءته رسالة من رجل شرطة، شرطي بلاش ضابط بلاش أمير بلاش رئيس دولة، خلي بالنا يا اخوانا، لو جاءته رسالة من شرطي انذار او غيره يجلس معنا قبل ان يقرأه وينفذ كل امر فيه ام يسارع الان لتنفيذه؟ ده فيها غرامة، فيها محضر، وفيها حرمان من الاقامة، وفيها طرد، وفيها منع من البيزنس. ما شاء الله، هينفذ ومش هينفذ؟ خوفا من سلطان من يزول سلطانه، فأين سلطان هؤلاء من سلطان رب الأرض والسماء؟ هل خشينا بأسه وسلطانه حين أنزل لنا كتابه فجعلناه وراءنا ظهرية، ربينا أبناءنا بعيدا عنه؟ ولو نظرنا لحالنا وسألنا أنفسنا كم نحن من كتاب الله جمعنا، كم نحن من معانيه عرفنا، كم نحن من آدابه بها تأدبنا، كم نحن من أحكامه أقمنا، كم نحن من حدوده عندها وقفنا أو عرفنا حتى ابتداء. فكيف يقف عند حدود الله من يجهلها؟ وكيف يقيم أحكام الله من لم يتعلمها؟ يا إخواني لا نخدع أنفسنا، لو خدعت الناس جميعا أنك مسلم وموحد ومصلي في بلاد الكفر فهل تخدع نفسك؟ يا إخواني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرائد لا يكذب أهله، الرائد لا يكذب أهله، أنتم أهلنا، ولو كذبنا الناس جميعا والله ما كذبناكم، أنتم أهلنا، أنتم مسلمون، ونحن نحرص على أنفسنا وعليكم كما نحرص على أنفسنا، فهذا حقكم علينا. لذا عمدنا ننصح، السلامة ليست بالوهم، السلامة ليست بطول الأمل، ليست بطول الأمل. وكما قال أحد الصالحين يا من غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فانظر أخي الإسلام لحالك، وانظر أولا لحقوق ربك أذا أديت منها، ثانيا حقوق العباد من حولك. هل تظن أن ظلمك لمرأتك لا يسجل عليك؟ هل تظن أن ظلمك لولدك لا يحصى عليك؟ هل تظن أن ظلمك لضعيف من إخوانك لا يحصى عليك؟ ما الذي بيننا يا إخواني؟ انظروا إلى أكرم خلق الله على الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يسوي الصفوف بين بدر يوم بدر، وقبل أن تبدأ المعركة يقول لأصحابه: من كان له مظلمة عندي فليأخذها الآن مني. فيقوم أحد الصحابة يقول: رسول الله وكأتني بدرتك في صدري وصدري عارية. فيقوده النبي من نفسه فيكشف عن صدره ويعطيه درته ليقتص منه. هذا حقه. هل يسقط بكونه نبي الله وأكرم خلق الله على الله؟ هل يسقط حق العباد بسواد عينيك أو باحترام الناس لك أو بإيهام نفسك أنك صاحب منزلة عند ربك؟ هذا أكرم خلق الله على الله، ومع ذلك يعطيه العصا ليقتدى منه. ولكن الرجل انكب على صدر النبي يقبله، حد داخل على شهادة، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: أحببت أن يحرم الله جسدي على النار يمس جسدك. أو ما معنى؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته المنية واشتد به المرض وعلت حرارته وأمر الفضل بن عباس وعلي أن يصب الماء عليه، فلما أحس بخفة خرج على الناس وهم جلوس في البيت ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم، فوقف فيهم يخطب، قال: أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن عبدا خيره سيده بين أن يترك أو يعتق وأن يرجع إليه، فآثر ما عند سيده. يقول عمر: فانكب أبو بكر الصديق على النبي يقبل جبينه ويديه ورجليه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال عمر: فعجبنا لأبي بكر، ولكنه فطن وما فطنا أن العبد الذي خير فاختار ما عند سيده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أوان أجله، وأنها النهاية، وأنها ساعة الفراق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. مفيش دولارات يوم القيامة. اللي حيظلم لن ينفعه دولاره، لن ينفعه ماله، سيصرخ مع الصارخين: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. من كان له مظلمة عندي فليأخذها اليوم مني قبل ألا يكون دينارا ولا درهما. فقام وكرر النبي الأمر ثلاثا، فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، لي عندك درهمين، درهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل بن عباس: رد عليه دراهمه. ثم قال: أيها الناس، من أخذ شيئا بغير حقه فليرده اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. فكرر ذلك حتى قام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، غللت غلولا، أي أخذت مال من الأموال العامة من الغنائم قبل أن تقسم، دي أموال عامة المسلمين وليست من حق واحد أن يأخذها قبل أن يوزعها الأمير. قال: غللت غلولا. فقال بعض الصحابة له: فضحت نفسك، فضحت نفسك، ربنا ستر عليك، فضحت نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه يقولها، فالذي نفسي بيده لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، لفضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، فلئن ترد المظلمة إخواني ولو افتضح أمرنا أهون من أن نفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فضيحة الدنيا ستنسى وبموتنا ستنسى، أما فضيحة يوم الدين ففضيحة يعقبها العذاب الأليم. أقول هذا لأصل إلى نهاية كلمتي، وأقول لإخواني لعلنا أسأنا معكم في شيء، أو ظلمناكم في شيء، أو قصرنا عنكم في شيء، أو التفتنا عن أحدكم بسؤال غيره، أو عبسنا في وجه أحد عن غير قصد، أو تأخرنا عن موعد فضيعنا جزءا من وقتكم، كل هذا عنه سنسأل يوم القيامة. فرجائي قبل أن أبرح مكاني أن من أسأت إليه إما أن يعفو عني وإما أن يقتص مني، فقد لا ألقاكم بعد يومي هذا، ولا أملك إلا أن ألجأ إلى الله عز وجل أن يغفر لي ولكل من أسأت إليه ولكل من أساء إليه. ومن كان له نصيحة فإن شاء كتبها، وإن شاء اختلى بي بعد الدرس فبلغني إياها، والله إنها لأحب إلي من أن تكتم عني، فأنتم الآن مرآة لي، ولعلنا عرضة لنظركم، ولعلكم أقدر على تمييز عيوبنا منا، فلعل الله أن يبلغنا بنصيحة ناصح ما لا نقوى على بلوغه بجهدنا. ولله در عمر حين قال: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. وحين قام رجل ينصح فأنكر بعض الناس عليه فقال: دعوه يقولها، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. لا أود الإطالة أكثر من ذلك حتى أفسح المجال لأخي الكريم وأستاذنا الفاضل الدكتور محمد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنه وأن يغفر لي وله، ولا أملك إلا أن أقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم لي صالح الدعوات، ولعلكم تذكرون في صلاتكم بدعوة طيبة، ولعلكم تسترون علينا سوآتنا وتستغفرون الله لنا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعفو عني وعنكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله أخانا فضيلة الشيخ نشأت أحمد خير الجزاء، ونطلب منه كذلك الصفح والعفو عما قد يكون قد بدر من أحدنا، ونسأله ونقول له: لا تنسنا من صالح دعواتك يا أخي. ومع فضيلة الأخ الدكتور محمد عبد المقصود فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ففعلا لكل شيء نهاية وأجل، وسبحان الحي الدائم الذي لا يموت سبحانه وتعالى جل شأنه. يتغير الجميع وهو لا يتغير سبحانه وتعالى، ينام الجميع وهو لا ينام ولا يغفل عز وجل، له صفات الجلال والكمال. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. فلطمه لطمة ففقأ عينه، فرجع الملك إلى ربه عز وجل فقال: يا رب لقد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يكره الموت، إلى عبد يكره الموت. فقال الله عز وجل للملك: قل له ضع يدك على متن ثور، وكان موسى جسيما عليه السلام بدين، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة تحت يدك سنة تعيشها. فقال موسى عليه السلام لملك الموت: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن، يعني بعد الحياة هذه الطويلة، هذه الحياة الطويلة وهذه السنين والأعمار المريدة، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. فنحن لا بد لنا من الموت، وكلنا كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، وسيقف بين يدي ربه عز وجل، لا يستطيع أحد أن يدافع عنه، ولا يؤذن لأحد أن يتكلم إلا بإذنه تبارك وتعالى. سلفنا الصالح أدركوا هذا الأمر، فقدموا الآخرة على الدنيا، كانوا يحقرون الدنيا ويقللون من شأنها ويعظمون أمر الآخرة. أرسل سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى أبي حازم مالك بن دينار، فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. قال: يا أبا حازم، فما لنا إذا قدمنا على الله عز وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله. الإنسان الغائب لما يرجع إلى زوجه وأولاده لغاب مدة طويلة ماذا يفعلون؟ يتعلقون برقبته ويسعدون به، فكالغائب يقدم على أهله. وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه. فقال سليمان بن عبد الملك: يا سبحان الله، فما لنا عند الله إلا قيناه. قال أمير المؤمنين: اعرض نفسك على كتاب الله، مسألة الغز. قال أمير المؤمنين: اعرض نفسك على كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف أنت نفسك في أي فريقين، هل أنت في فريق الأبرار أم أنك في فريق الفجار؟ ولكل فريق علامات مواصفات معروفة، فالمسألة ليست بالإيه؟ بالألغاز. فكانوا دائما، كان سلفنا الصالح يضعون هذه الدنيا تحت أرجلهم ويعظمون أمر أخراهم. هشام بن عبد الملك رحمه الله وجد سالم بن عبد الله ابن عمر يطوف بالبيت بالكعبة، فسلم عليه وقال: يا سالم سلني حاجتك. فقال سالم: إني والله لا أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فانتظره حتى خرج من البيت الحرام، فقال له: الآن سلني حاجتك. قال: أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ شوف التأديب. قال: بل من حاجة الدنيا. قال: فإني أستحي أن أسألها من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يعني يستحي أن يسأل الله عز وجل أفضل من أمور الدنيا، وإنما يسأله أمور الآخرة. فإذا كان يستحي من الله عز وجل أن يطلب منه شيئا من الدنيا وهو مالك الدنيا والآخرة، فكيف بقى يطلب هذه الدنيا ممن لا يملكها؟ هكذا كانوا يعلمون الناس، كانوا يعلمون الناس. عطاء بن أبي رباح الذي خرج من الحجاز على بغلة قاصدا الشام للدخول على هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، لماذا؟ هل له مصلحة؟ نعم له مصلحة شرعية. دخل عليه ليوصيه بأهل الحرمين وبأهل نجد وبحراس الثغور وبأهل الذمة، وهشام بن عبد الملك يقول: نعم نعم، يعني يجيبه إلى كل ما طلب. ثم قال له: هل لك من حاجة أخرى؟ فأبى أن يقوم من هذا المجلس حتى ينصحه هو أيضا، فقام واقفا رضي الله تعالى عنه عطاء بن أبي رباح، وقال: نعم يا أمير المؤمنين، تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك، كان حوله الأمراء والوزراء ورجال الدولة، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك والسلام على أمير المؤمنين. وخرج، فعند خروجه أرسل بصرة من المال مع غلام من غلمانه فقال: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول راوي الحديث وهو عطاء الخراساني وهو من العلماء الأفذاذ: فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. شوف التأديب، مع أن هذا أمير المؤمنين، خزائن المسلمين بين يديه، فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. فالدنيا دي ينبغي أن تضعها تحت قدميك، هي نصيحة، ولعلنا أن نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى، وأن نكون من الداخلين تحت قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان من هؤلاء السبعة، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. فنحن اجتمعنا معكم في الله تبارك وتعالى وحول شريعته كتابه وسنة خير خلقه صلى الله عليه وسلم، وقبل ان نفترق عنكم ننصحكم وتنصحونا، حتى اذا التقينا مرة اخرى نسأل الله العلي القدير ان يجعلنا في زيادة دائمة، وان يجعلنا من اهل طاعته، وان يجعل غدنا دائما افضل من يومنا، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا. تذكروا يا إخواني أنكم مقيمون هنا بشرط الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين، يبقى هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما أن نجعل الإقامة أصلا تستحل له الحرمات، شيء مدهش. ذهبنا إلى بلد من البلاد هنا في أمريكا، سبحان الله، وجدنا القوم يصلون صلاة الجمعة قبل وقتها. قلنا ربما تأولوا واخذوا بقول احمد رحمه الله، فاذا بهم يقولون: يا عم الشيخ اصل اللانش تايم بيغلى الساعة واحدة، طيب والاذان الساعة واحدة وتلت، واحدة واثنين وعشرين دقيقة. فالناس قرروا بمنتهى الجراء اللي في الدنيا ان يراعوا تعاليم الامريكان ويهدروا تعاليم الله عز وجل. اي قلوب هذه؟ هذه قلوب جوفاء مريضة في خطر عظيم. الإنسان إذا سمع مواصفات القلب الصالح ومواصفات القلب المريض، وهذه المواصفات هذه تحسها من نفسك. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون، إنما دي مش من إرادة الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا تعريف اهل الايمان. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. دي مواصفات القلب الصالح. هل قلبك اذا تليت عليه الايات وذكر بايات ربه عز وجل تذكر؟ سبحان الله، هؤلاء القوم يعني من الذي اوصلهم الى هذه الخطة؟ دي خطة شيطانية يا اخوانا، تقود الى جهنم ورب الكعبة. هذه الاموال التي ينشغلون بتحصيلها يتركون لها صلاة الجمعة، لان ايقاع الصلاة قبل وقتها باطل باجماع اهل العلم كما ذكرنا مرارا وتكرارا، والكلام مبسوط في الكتب ومعروف. لا يجوز لعبد ابدا ان يصلي الصلاة قبل وقتها، فان صلىها قبل وقتها كانت باطلة بالاجماع، وان تعمد ذلك كان عاصيا مستهزئا بشريعة الله عز وجل. فإن صلىها بعد خروج وقتها ففي هذا وقع الخلاف، أما أن يصليها قبل وقتها فهذا غير جائز مطلقا. وهذا أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يرويان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم، قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على اعواد منبره يقول: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات، او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. من الغافلين يعني يسلك الطريق الذي يظن فيه المصلحة
وهو طريق المهلكة. طريق المهلكة، راجع تفسير هذا الحديث وشرحه في سبل السلام للأمير الصنعاني رحمه الله، ستجد أن هذا قول أهل العلم. ثم لا يكونون من الغافلين، الغفلة، الغفلة عن مصالح معاشك ومعادك، مش عن مصالح المعاد بس، عن مصالح المعاش وعن مصالح المعاد. فإزاي الإنسان يجعل البقاء ويجعل المال هو الأصل وينتهك بعد الذي تنتهك له حرمات الله عز وجل؟ واحد تاني يسيب الصلاة كلها ويصليها بالليل، يصلي الصلاة على بعضها على بعضها بالليل، هذا لا ألا يدري هذا أن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا؟ ألا يدري هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه؟ ألا يدري هؤلاء أن الصحابة رضي الله عنهم، المنقول عن الصحابة أن من ترك صلاة فرض متعمدا حتى يخرج وقتها كان كافرا، كان كافرا خارجا عن الإسلام؟ هذه المسألة صحيح ذهب الجمهور إلى عدم التكفير، لكن هذا هو المنقول عن الصحابة وكفره بعض أهل العلم. وماذا يفعل إذا جاء يوم القيامة وكان الراجح مذهب من كفر؟ ماذا سيفعل؟ لو الإنسان إذا تعارضت عليه أقوال العلماء في مسألة وهي تتعلق بالكفر والإيمان، المتصور من إنسان مؤمن الذي عنده ذرة إيمان أن يرتعد من أمور الكفر؟ الله، إيه ده؟ مسألة واحد يقول ده كفر واللي عملها يبقى كفر خارج عن الملة، والتاني يقول لا ده مش كفر، ده فسق شديد ويقتل، تطار رقبته، يقوم يترك يعني يخالف بمنتهى عدم الشعور بالمسؤولية؟ سبحان الله العظيم. أما قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا الحديث في المسند، فهذه مصيبة. راجعوا كلام ابن القيم على هذا الحديث، اللي تشغلوا الرئاسة يبقى مع فرعون، الوزارة والأعمال والإدارة يبقى مع هامان، اللي يشغلوا المال يبقى مع قارون، التجارة يبقى مع أبي بن خلف. هذه نصوص شديدة، فنحن نهدر هذه النصوص ولا نخاف غضبة الملك ونخاف غضبة الرئيس الأمريكي، رئيسك في العمل، فإن هذا قد يؤثر على عملك، قد يقلل من الرزق، ودي ابتلاءات لا يعلم. من يطيع الله عز وجل ويعظم أمره ممن يستهين بأمره تبارك وتعالى؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله يا أخوانا ده مسخ، مسخ بإنسانية الإنسان وبشرية البشر، إن الإنسان كده يبقى ذليل عند تعارض أمور الدنيا مع أمور الآخرة، فيؤثر ويقدم أمور الدنيا على أمور الآخرة. دي لا جدعانة ولا شجاعة ولا رجولة ولا عقل ولا أي حاجة أبدا، ولا أي حاجة. ينبغي على الإنسان أن يقدم دائما مرضاة مولاه عز وجل، فله يعني عليك نعم لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعلم أن البقاء هنا مشروط بشرط الاستقامة على أمر الله عز وجل وإظهار جميع الدين. إن لم تستطع فذهب إلى مكان آخر تقيم فيه دينك، ولا تحاول أن تخادع نفسك أو أن تخادع غيرك، فغيرك لا يملك لك من الله شيئا. أنت مهما اعتذرت للآخرين بأعذار، رب العزة تبارك وتعالى جعل مرد الأمر إليك، مرد الأمر إليك أنت، القضية في حجرك أنت، مش في حجر اللي انت بتسأله ولا الشيخ اللي قاعد بتكلم، هي في حجرك انت. واستمع الى قوله عز وجل، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. انت تعتذر باشياء وتعمل، لكن انت عارف الحقيقة جواك، انت اللي شاعر بيها وحاسسها، وهو سبحانه وتعالى مطلع عليها وعارف، عارف اللي انت الذي تحسه في قلبك، ايه اللي موجود في قلبك انا ما اعرفوش. وكذلك حين سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم في حديث النواس رضي الله عنه صحيح مسلم، قال البر حسن الخلق، طيب خلاص، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. والاثم ايه؟ ما حاك في صدرك، هل في حد يعرف الذي يحيك في صدرك؟ انت اللي عارفه، وهو سبحانه وتعالى اللي عارفه، لكن ما حدش من الناس يعرفه. فهذه مقاييس، ان لم تكن انت رقيبا على نفسك فستضيع، ستضيع. لا يملك احد لك من الله شيئا. مش المنافقين كانوا يأتون النبي عليه السلام يعتذرون له بمعاذير؟ ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يقبل معاذيرهم ويدعو الله عز وجل له. هل ينفعهم هذا الدعاء عند الله تبارك وتعالى؟ قبول المعاذير ينفعهم عند الله عز وجل؟ ابدا، ولا الدعاء ولا اي شيء ابدا. لكن الممكن يقول له يا رسول الله والله انا عملت كذا، كنت عاصيا، الله انت ما كنتش معذور، ما كنتش مريض، لا انا كنت في احسن حالة، لا كنت معذور ولا ورايا حاجة ولا محتاج ولا اي شيء ابدا، وعندي كل الامكانيات اللي كانت تخليني اخرج معاك، لكن ما خرجتش، اثرت ظلال المدينة والماء البارد على الخروج معك عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل حين يقول فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول الله، خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. هل ربنا رد عليهم كذبهم؟ قال لا، الدنيا ما كانتش حر، الدنيا كانت طراوة. ام انه سكت عن عذرهم هذا، سكت عن اعتذارهم هذا، مما يدل على ان الجو كان شديد الحرارة فعلا، وقالوا لا تنفروا في الحر. فعلا حديث كعب بن مالك في صحيح البخاري يبين ان الحرارة كانت شديدة في وقت طابت فيه ثمار المدينة وظلالها وما الى ذلك. فاذا فعلا قالوا لا تنفروا في الحر. فرب العزة ميزان بسيط خالص، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. المسألة بس محتاجة فقه، مش ده امر الله عز وجل؟ لو انت اتبعته دلوقتي هتتحمل الام، سواء كان نقص في الرزق، اذاية في البدن، في النفس، اي شيء من هذه الاشياء وازن. هل الالام دي؟ ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وده ايمان؟ ده ايمان؟ ده ايمان الرجال؟ لا، ايمان الرجال ما اثبته الله عز وجل في كتابه في سورة الاحزاب، من المؤمنين ايه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مدام عرف الحق يبقى ماشي كده زي الاسد، مفيش حاجة تجيبه لا يمين ولا شمال، راجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ايه بقى حال المنتظر؟ وما بدلوا تبديلا. المنتظر ده ثابت راسخ لا يبدل ولا يغير، ان تغير فالى الايه؟ الى الاحسن. فهذه نصيحة اذكر نفسي واياكم بها، لا افضل ولا اسعد للانسان من ان يتبع خير الانام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين. وفي صحيحين من حديث ابي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. استحضر المثل ده في ذهنك دائما، انما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنه وانا اخذ بحجزكم من النار وانتم تفلتون من يدي، او قال وانتم تقحمون فيها. قال القاضي ابن العربي رحمه الله هذا الفراش ليس مجبولا على الوقوع في النار لانهاء حياته، لكنه مجبول على الانجذاب الى النار، فشدة حرصه على ان ينجذب الى الضوء، انجذاب الى الضوء، فشدة حرصه على ان ينجذب الى الضوء تجعله يقذف في قلب النار. تجد الفراشة نازلة كده كأنها طائرة بتهبط في المطار، تقفز والعياذ بالله. حتى ان هي مثل الفراشة لما بتيجي، ومعلوم ان بعض الفراش لا ترى، لا ابصار لها، لها حواس شم تندفع وراءها، فتقوم تيجي الفراشة من دول تندفع للأمام تقوم تعدي منطقة النيران تروح رجع تاني منطقة الحرارة تنجذب إلى الحرارة نفسها لحد ما تروح واقع في النار. إذن هذا الفراش يعني ليس مجبولا على إنهاء حياته بالإيه بالوقوع في النار، وإنما هو مجبول على الانجذاب إلى الضوء، وشدة حرصه على هذا الأمر هي التي توقعه في النار. وحيث أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات والنفوس مجبولة على طلب الراحة، وطلب الراحة إنما يكون في إشباع الشهوات، فتجد أن الإنسان دائما إيه بيغضب على الشهوات، مع أن الشهوات دي لو بصيت كده من وراها تلاقي جهنم تحتك على طول، يبقى واقف على الحرف إنه والهوية ثم الهوية بعد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال الإمام الغزالي رحمه الله: وابن آدم الذي يتبع الشهوات أشر من هذه الحشرات، لأن الحشرة إذا وقعت في النار انتهت حياتها وكفى، وأما ابن آدم فإذا وقع في النار فقد يعذب طويلا وقد يعذب أبدا، ونسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا منها غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.